لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
إخواني الكرام، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنقف مع قصة من قصص القرآن، وهي قصة طالوت وجالوت. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا لا نقاتل وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. سنكتفي الآن في هذا اللقاء وفي هذا الدرس في شرح أو في يعني إنزال ما في هذه الآية على أرض الواقع وشرحه وتفسيره. بداية يقول الله تبارك وتعالى في بداية هذه القصة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. ألم ترى، وهل رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما حدث مع الملأ من بني إسرائيل؟ هل رأى أو هل كان في زمانهم أو هل عاصرهم أو حقيقة لا، لأنه كان هناك فرق شاسع في الزمن. قال ولكن لما يقول الله ألم ترى، والقرآن يأتي بوحي من الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فرسول الله لما يرى جبريل أمام عينيه أكيد لا يشك في أن هذا الكلام يأتيه شائبة أو كذب أو تلفيق أو ما إلى ذلك، صحيح؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه بمحمل القطع والجزم واليقين. فلما يقول الله ألم ترى، فحقيقة كأن رسول الله يرى هذه الصورة أمامه، ليس مجرد سماع. طيب هذا رسول الله، أما نحن فهل رأينا؟ لما يقول الله ألم ترى إلى الملأ، هل رأينا؟ لأنه خطاب الله لنبيه هو خطاب لأمته من بعده، ما لم يرد دليل التخصيص. طيب هل رأينا ما حدث مع الملأ من بني إسرائيل؟ أيضا قال هذا القرآن المحفوظ بحفظ الله له تبارك وتعالى، هذا القرآن ورد إلينا ووصلنا بالتواتر، بما معناه أنه يعني تم التأكيد على قطعية وجزم كل آية أو الخبر في كل آية من آيات القرآن. فالصحابي كيف جمعوا القرآن؟ جمعوا القرآن، كانوا لا يقبلون آية من الآيات، لأنه كان القرآن مكتوب على سعاف النخل وعلى العظام وعلى الفخار والأحجار. فلما هموا بجمع القرآن في زمن سيدنا أبي بكر، لما هموا جمع القرآن ماذا كان، ما هي الشروط لجمع القرآن؟ كانت الشروط شديدة جدا. فمثلا كان عند السيدة عائشة، كان عندها مجموعة من العظام ومن الفخار مكتوب عليها آيات من القرآن، كان عن سيدنا ابن عمر في عنده كذلك، عن سيدنا عبد الله مسعود عنده كذلك. فكيف سيعرف الصحابة رضوان الله عليهم والأمة من بعده ما هو القرآن وما هو غير القرآن؟ فوضعوا شروط شديدة جدا. الشروط هي أنه لا يقبل آية من آيات القرآن تكتب في القرآن على أنها من القرآن إلا بعد أن يشهد شاهدان على فلان من الناس أنه كتبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بالتالي بدي أشير عنا كم شاهد؟ الكاتب بذاته، يعني سيدنا السيدة عائشة أو سيدنا عبد الله بن مسعود أو سيدنا عبد الله بن عمر، الكاتب والمكتوب عليه، صحيح؟ فخار العظم أو ما إلى ذلك المكتوب عليه، وشاهدين يشهدان أمام رسول الله أو يشهدان أمام سيدنا أبي بكر أو أمام الموكل بهذه المهمة أنهما رأيا فلان من الناس، السيدة عائشة، عبد الله مسعود، عبد الله بن الزبير، أنهما رأيا فلان من الناس كتبها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموضوع ما فيه يعني لا ينتابه الشك أبدا. لما تعلم أن الكتاب العظيم القرآن العظيم كتب بهذه الدقة وبهذا الشكل وبهذه اليقينية، فعندما يقول لك الله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل ويصف لك حالهم وصورتهم، فتضع نفسك في ذلك المشهد وكأنك تراه أمامك من دون أي شك. يعني لو استحلفتك مثلا، هنا يعرف الصدق من الكذب. إذا استحلفتك، هل ورد على زمن الأمة الإسلامية أو على زمن تاريخ البشرية ما يسمى بطالوت وجالوت؟ نعم، تستطيع أن تحلف وتضع يدك على المصحف تقول نعم يوجد طالوت وجالوت وكان من بني إسرائيل وكان حادثة وكذا وكذا وكذا. ليش تحسن تحلف؟ لأنه ما هو خبر عادي، هذا خبر يقيني. وهل نفرق بين لما يقول الله ألم ترى الموضوع، شوف وكأنه بالعين المجردة، أنت ترى، فالأمر الذي تراه أمامك تتيقن به قطعا وجزما ولا تستطيع أن تشك فيه أبدا. بالتالي لما بيجي حدا بيخبرك بخبر معين، المجاهدين تقدموا في المكان الفلاني، أي خبر من الأخبار المنتشرة، في أخبار شائعات كثيرة صح على وسائل التواصل والواتساب وما إلى ذلك، طب لما يأتي أي خبر شو أنت مباشرة تقول؟ أكيد. ليش تقول أكيد؟ لأنه كلمة أكيد أنت تحتاج إلى ما يؤكد لك هذا الخبر، وتأكيد الخبر لا يتأكد إلا بطريقين لا ثالث لهما. خلينا نعرف متى يتأكد لنا الخبر. لا يتأكد لنا أي خبر من الأخبار إلا بطريقين. الطريق الأول هو المشاهدة والرؤية المباشرة، تمام؟ الخبر الثاني أو النوع الثاني من الأخبار المؤكدة قال هو ما نقل من طريق جمع من الناس يستحيل أن يتفق على الكذب. يعني خيو والله واحد خبرك أنه سقط بشار، تقول لك ليكون في يعني ليكون أي شيء وسيلة وسائل التواصل الاجتماعي عم تكذب، ليكون شيء قناة إسرائيلية رايدة تبث أخبار شائعة، ليكون صح؟ لما بيجيك اثنين ثلاثة اوف تعمش والله خبر منتشر، تروح مباشرة شو على التلفزيون، شغل التلفزيون اوف، ولا كل القنوات واحد اثنين ثلاثة اربع كل القنوات عم يحكوا نفس الخبر. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعجل بهذا الخبر، خبر النصر والتمكين. فبتلاقي بتصير تقلب فيها القنوات، الله اكبر ما بحس، ولا المآذن صارت تكبر تكبيرات العيد، الله اكبر. واذ به هذا الخبر حقيقة يقيني قطعي جازم، هنا يتأكد عندك الخبر. إذن الخبر يتأكد بطريقين، الطريق الأول هو المشاهدة والرؤية المباشرة أو الحضور، أن تحضر هذا الخبر. الخبر الثاني أو النوع الثاني هو يتأكد لك الخبر عن طريق جمع من الناس يستحيل تواصلهم على الكذب. ومن هنا إخواني جاء بعض المفارقات في الأحكام الشرعية. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج إلى السماء، صحيح؟ طيب، قال منكر خبر الإسراء كافر، ولكن منكر خبر الإعراج فاسق وليس كافر. ليش؟ قال لأنه خبر الإسراء ورد في القرآن الكريم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صحيح؟ فخبر الإسراء ورد في القرآن الكريم، والقرآن الكريم علمنا كيف نقل إلينا، نقل إلينا بطريق قطعي يقيني، فبالتالي منكره كافر والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال منكر خبر مثلا المهدي، طبعا لا يجوز إنكاره، مو معناته إذا قلنا خبر المهدي إذا اللي بينكره فاسق معناته شو معناته بيجوز إنكاره، لا يجوز إنكاره. معصية لله تبارك وتعالى أن تنكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، هذه معصية لله تبارك وتعالى، ولكن هذه المعصية شو تودي بك إلى الفسق والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولا تودي بك إلى الكفر والخروج من الملة. هذه هنا المفارقة. إذن إخواني نعود، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، فالله تبارك وتعالى يريد أن يضعنا في ذلك المشهد وكأننا نراه أمامنا قطعا يقينا جزما. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. قبل أن أتكلم عن الملأ أريد أن أتكلم على كلمة من بعد موسى. قال الله من بعد موسى علما أنه كان عندهم نبي، ولكن لم يذكر لنا الله تبارك وتعالى اسم ذلك النبي لأنه لا يهمنا الآن في ذكر هذه القصة وفي سياق هذه القصة. وهذا ما سنراه كثيرا في قصص القرآن. فالله تبارك وتعالى لم يذكر عدة أصحاب الكهف. ليش يا أخي؟ ما هو يعني ما هو هون العبرة من القصة؟ ما هو الفائدة من القصة؟ ليست في عددهم صح؟ يعني شو بدك تستفيد إذا عرفت 5 ولا إذا عرفت 7 ولا إذا عرفت 9 ولا إذا عرفت 4؟ شو بدك تستفيد؟ ولكن العبرة من القصة ذكرها الله تبارك وتعالى ووقف عندها في يعني كلمات دقيقة عميقة. فلا تشغل نفسك أو لا تشغل نفسك فيما لا يجدي نفعا. يعني بيجيك ساخي وسائل ويقول يعني عندك علم شو كان اسم هذا اللي صاحب سيدنا موسى؟ هو خضر عجب. يجيب واحد ثاني نملة سيدنا سليمان ايش اسمها يا شيخي؟ يجيب واحد ثالث يا شيخي هالناقة هي اللي عقرة ايش هو ايش قد كان عمره ولا ايش اسمك؟ انت شو بيهمك الكلام؟ ماذا يهم؟ ما يهمنا هو مكمن العبرة والعظة التي يريدها الله تبارك وتعالى لنا. فنسأل الله أن تعتبر أفكارنا وأن تتعظ قلوبنا في هذه الآيات. قال ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. إذن المهم أنه من بعد موسى. بعض المفسرين قال يوشع، بعض المفسرين قال غيره، المهم أنه أن كانت مرحلة فيما بعد سيدنا موسى عليه السلام. ألم تر إلى الملأ، من ما معنى الملأ؟ قد تكون كلمة الملأ إخواني مأخوذة من ملأ، ملأ يعني إناء امتلأ حتى وصل إلى حده النهائي. قال وكلمة ملأ لما تطلق وتقصد بها الجمع من الناس، قال المقصود بها هو جماعة من الناس تستطيع هذه الجماعة أن تمثل الأمة من خلفها، تمثل الأمة من ورائها. طبعا مو مثل مجلس الشعب مجلس برلمان يعني، لا، المقصد هو شو؟ انه في جماعة من الناس اهل وجاهة. لقي انت شو؟ لقي كأخيوك. كنا للأسف يعني كنا نرى مثل هذه الأمور، الآن صارت معدومة. كان تدخل على الحارة، تدخل على القرية، فيه إلى شو؟ فيه إلى مضافة، فيه إلى مختار، فيه إلى مكان أخي يبرك فيه الناس بيحلوا المشاكل. هذول أهل الوجاهة وأهل الكلمة وأهل القرار، أهل الموقف صحيح؟ الكبارية بالعمر، أهل الشيبة، أهل القدر والفضل والمكانة، هذول شو اسمهم؟ قال هؤلاء حتى ولو كانوا ثلة قليلة، حتى ولو كانوا 15، وفي من وراهم 6000 و10000 بني آدم، ولكن هذول قال لأنهم أصحاب موقف ولأنهم أصحاب قرار، قال ملأوا المكان وملأوا شو؟ ملأوا يعني مكان أو حيز فارغ كبير جدا، لأنهم شو؟ يعني بمعنى هالعشرة هذول إذا راحوا كأنه راحت البلدة كلها، أو الملك إذا راح راحت البلدة كلها، لأنه هو صاحب القرار. فلما يقول الله ألم ترى إلى الملأ من بعد من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، يعني برأيكم كل بني إسرائيل وقفوا قدام النبي وصالحوا؟ لا، هو بيكون كم واحد؟ كم واحد؟ ثلة، ولكن هذه الثلة أصحاب وجاهة وأصحاب قدر وفضل ويتكلمون باسم البقية. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، علما أن القتال الذي طلبوه كان لأنهم قد ظلموا، وهذا مبين في آخر الآية، يقول وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذن وقع عليهم ظلم صحيح؟ وقع عليهم ظلم، وقع عليهم أنهم خرجوا من ديارهم وأبنائهم. كيف يخرجون من ديارهم؟ واضحة. كيف يخرجون من أبنائهم؟ هي ما واضحة. شلون الواحد يخرج من أولاده؟ خرجت من ذلك؟ واضحة. كيف تخرج من أولادك؟ قد تخرج من أولادك لأنه مثل ما يقولوا الدار في الليبية، الدار في الليبية. وأخرجوا من ديارهم يعني ربما أن العدو قد أخذ أولادهم أو أن العدو قد ظلمهم وأبعد عنهم أولادهم. المهم وقع عليهم ظلم شديد. هذا الظلم إخواني قد يقاتل الإنسان ردا عن هذا الظلم أو حتى يرد عن نفسه هذا الظلم، ولكن يقاتل قتال غريزي. قتال غريزي شو يعني قتال غريزي إخواني؟ يعني مع عدم مؤاخذة مثل العصافير والصيصان لما تقرب على عشهم، لما تقرب على بيتهم، على الحجر تبعهم جحر، فترى انه شو العصافير الحيوانات حشرة تلاقي شو بيدافعوا عن نفسهم، صحيح؟ الحيوانات في الغابة يعني ترى ان لها محميات، لها اماكن، لها بيوت، لها اذا اقتربت منها فتدافع عن نفسها، ولكن هذا الدفاع دفاع غريزي. علمت بنو اسرائيل ان القتال الغريزي هذا لن يجدي نفعا، فهم لا يستطيعون حقيقة أن يردوا عن أنفسهم الظلم. يعني خلينا نقطع أرض الواقع، حاليا يقع علينا من الظلم ما يقع، تكالبت علينا دول الشرق والغرب، بشار يقصفنا وإيران تنهشنا وروسيا تأتي لنا بدباباتها وطائراتها، والتحالف يعني لا يألو جودا في أن يقصف ويضرب في أهل الشام. أيوة، طيب هل نستطيع نحن أن نرد الظلم عن أنفسنا؟ يعني لو قلت أنه أنا في حد اعتدى علي وبدي أرد عليه الاعتداء، خي ضربني كف بدي أضربه كف، تحسن أنت تضرب كف؟ حقيقة في المقاييس المادية ما خرجت. من شان هيك شو بنو إسرائيل؟ بنو إسرائيل علموا أنهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام أعدائهم فيردوا عن أنفسهم الظلم، فلم يقاتلوا قتالا غريزيا. شو معنى قتالا غريزيا؟ إذا تذكروا في أول الثورة صار في كثير دعوات وطنية، ولا زالت إلى الآن موجودة، دعوات وطنية تريد أن تجيش الناس باسم الوطن، نحن كسوريين سنقاتل. طيب مين أنت كسوري؟ أنت لا تستطيع أن تقاتل أنت بصفتك كسوري، ولا تستطيع أن تقاتل بصفتك عربي. أصلا العرب نحن نرى العرب، العرب كلهم مفرقين، وبالتالي لا تستطيع أن تقاتل بصفتك أنك تريد أن تدفع الظلم. إذن بأي طريقة لك بدي أقاتل؟ بأي شكل سأقاتل؟ قال ستقاتل في سبيل الله، وهذا ما طلبه بني إسرائيل. ما قالوا سنقاتل لندفع عن الظلم، لا، دقق على الكلام، قال ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذن علموا أن القتال الغريزي لن يجدي نفعا، إنما القتال لا بد أن يكون قتالا مبنيا على فكر، قتالا مبنيا على إيمان، قتالا مبنيا على منهج صحيح وعقيدة راسخة من الله تبارك وتعالى، هو الذي يؤيدهم بنصره، وهو الذي يمدهم بمدده، وهو الذي يدعمهم بدعمه وبجنود لم يروها. فقالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكلمة في سبيل الله إخواني، لما تطلق كلمة في سبيل الله قال تطلق ويقصد بها الجهاد، يعني هي سبيل الفائدة. لما نقول في سبيل الله قلت والله شلت صدقة صدقت، قلت في سبيل الله، قال إذا كانت هذه الصدقة يعني لتجهيز غازي، نعم صحيح الكلمة في سبيل الله، أما إذا كانت فقير مسكين فلا صح أن تقول لوجه الله، صحيح لوجه الله. كلمة في سبيل الله لما تطلق يقصد بها الجهاد، لها معنى. لما تطلق كلمة في سبيل الله يطلق يقصد بها الجهاد. يعني مثلا وردت آيات في القرآن الكريم عن الضرب في الأرض. الضرب في الأرض شو هو؟ العمل، الحرافة، الشغل، الروحة، الرجعة، هذا العمل، الكسب في الرزق، هذا الضرب في الأرض. فلما يقول إذا ضربتم في سبيل الله شو صارت معناها؟ الجهاد. إذن كلمة في سبيل الله يقصد بها إذا أطلقت الجهاد. قال هل عسيتم، يقول لهم نبيهم، إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. يعني انتبهوا، بدأ تصير فرض، بس اللي طلبت من الله تعالى بدأ تصير فرض عليكم. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فلما كتب عليهم القتال تولوا. وسبحان الله، ترى أن كثير من الناس هذه ما أسوأها من علة، تلك هي التنظير. التنظير هو الذي يتكلم ثم إذا مثلا يقول صار الجنب الجنة صار الجد، ترى أنه يفر إلى الصفوف الخلفية. ليش؟ لأنه هو عبارة عن تنظير. نسأل الله تعالى أن يطهر ألسنتنا من الكذب، ويطهر أعيننا من الخيانة، ويطهر أفئدتنا من النفاق. فبالتالي أخي الكريم، من أصعب ما يكون ومن أصعب ما ابتلي فيه الأمة في هذه الأيام هو الكلام النفاق، دعونا نقول النفاق، النفاق في الكلام. فتراه يتحدث ويحرض ويقول نحن لها، ثم إذا وقع أو صار يعني الجد تراه أنه يتراجع إلى صور الخلفية. لماذا؟ لأنه لم يتحمل أعباء التكليف، والتكليف ما فكره صعب، التكليف ما هو صعب. حاشا لله تبارك وتعالى أن يأمرنا بأمر صعب، حاشا لله تبارك وتعالى أن يأمرنا بأمر ليس في طاقتنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. راح يفكر شو أنه هذه الآية للتخفيف؟ لا، هذه الآية تعطي تنزل التكليف في مكانه، لا هي بزيادة ولا بنقصان. فكلمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي أن الله علم ما بوسعك فكلفك بالشريعة، ولو علم أن الشريعة ليست بوسعك لخفف عنك. طبعا على مين يخفف؟ يخفف على صاحب العذر، على المسافر المريض لما لا يملك ماء، معروفة أحكام الرخص والتخفيف في التيمم وفي المسح الخف وما إلى ذلك. أما أن تقول أنه يا أخي الشريعة ما هي مناسبة في هالوقت، يا أخي والله صعب، بدك تطبق الشريعة كلها فدفعة واحدة، يعني درجة هذا كلام كلياته هو حقيقة طعن في صميم الشريعة، وكأن الله تبارك وتعالى علم أو ما علم، أو أن الله تبارك وتعالى ما علم أن هذه الشريعة شو ثقيلة علينا فكلفنا فيها جبرا. لا، حاشا لله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى كلفنا بقدر وسعنا. قال فلما كتب عليهم القتال تولوا، شو يقول في الأخير؟ والله عليم بالظالمين. فعلمنا من هذه الآية أن كل من تولى فهو ظالم، كل من تولى ظالم، المتولي في الزحف ظالم، المتولي الذي ينسلخ من مسؤوليته فهو ظالم، المتولي الذي ترى أنه علماء مثلا بقوا في مصر وراحوا إلى ألمانيا وإلى غيرها وعندهم مليان مليان حلقات في القرآن الكريم وحلقات في الحديث وحلقات، ولكن سبحان الله تخلى عن قضيته. ما هو والله خي يقال في أنا رايح في لي مهمة ورجعان، لا خلص، هذا مباشرة لما شاف هيك الأزمة وين هذا صار يحسبها مثل حسابات التجار، مثل حسابات هذول اللي بدهم يروحوا معاملهم، فراح نقل معاملهم. طيب هذا بينقل معامله، أنت إيش بدك تنقل؟ هتنقل علمك معك؟ شوف تولى والعياذ بالله تعالى. وما أصعبها أن يكون المجاهد من المتولين، وما أصعبها أن يكون الإنسان المسلم من المتولين. قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وهنا هذه لفتة من الله تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا إليها في هذا الموضع، علما أنه سيفصل بعد قليل، ولكن قال إلا قليلا منهم، أي اعلموا أن كل أولئك الذين تولوا ليسوا هم مكمن البحث، ليسوا هم المحور، ليسوا هم القضية. كثير من الناس للأسف تلقي يقول لك يا أخي والله شو ننفسه إذا فلان عم يسوي هيك وفلان عم يسوي هيك وفلان، والله بعيد النصر. إن شاء الله يا إخواني، مفكرين إحنا النصر بده يجي من غثاء كغثاء السيل؟ النصر يأتي من أناس ثقال، النصر يأتي من رجال لا يخافون إلا الله، النصر يأتي من رجال لا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، النصر يأتي من الخير الذي يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء. النصر من وين بيجي؟ ما تفكر النصر أخيه بده يجي من أزعر ولا من واحد لاحق شهواته؟ حاشا لله تعالى أن يجيب لك النصر من هون. النصر يأتي ممن نصر الله عز وجل. قال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إلى هنا نقف إن شاء الله، ونكمل في حلقة وفي لقاء آخر. بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما قرأناه من القرآن عبرة لأفكارنا وأفهامنا وعظة لأفئدتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.